بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نبدأ دروس هذه السنة على بركة الله ببحث جديد من أبحاث كتاب الطهارة، وهو في وسائل إثبات النجاسة. فالسؤال هو: كيف تثبت نجاسة الأشياء؟ ولكن قبل ذلك، رب سائل يسأل: لماذا لا نسأل مثل هذا السؤال في إثبات طهارة الأشياء؟ لماذا نسأل كيف تثبت نجاسة الأشياء ولا نسأل كيف تثبت طهارة الأشياء؟ والجواب إن ثبوت الطهارة للأشياء لا يحتاج إلى مثبت خاص، لأن الأصل في الأشياء هو الطهارة. وعن هنا نسلم بقاعدة الطهارة كأصل موضوعي، يعني كأننا نفرغ عن حجية قاعدة الطهارة، وإلا فالقاعدة تحتاج إلى بحث، وربما تأتي الفرصة لذلك. إذن الطهارة لا تحتاج إلى مثبت خاص، لأن الأصل في الأشياء هو الطهارة. نعم، إذا كانت الحالة السابقة للشيء هي النجاسة والآن نشك، فحينئذ نحتاج في إثبات الطهارة إلى مثبت خاص أيضا. قد تقول: ما دام الشك موجود حتى في هذه الحالة، لماذا لا نعمل قاعدة الطهارة؟ فهنا قالوا: إما لأن الاستصحاب، استصحاب النجاسة، مقدم على قاعدة الطهارة، لأن الفرض أن الحالة السابقة هي النجاسة، أو لقصور دليل قاعدة الطهارة عن الشمول لحالة كون الحالة السابقة هي النجاسة. وهذا ما سيأتي تفصيله في بحث الماء المشكوك في نجاسته في صفحة 79 إلى 81 من المثل، فلا داعي للوقوف عنده هنا، وسنوكل البحث إلى هناك. لماذا لا نستند إلى قاعدة الطهارة ما دام الشك موجودا فيما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة؟ هنا قالوا: لا يمكن الاستناد إلى قاعدة الطهارة، إما لأن الاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة، حتى لو قلنا بشمول قاعدة الطهارة لحالة كون الحالة السابقة هي النجاسة، أو لا تصل النوبة إلى تقديم الاستصحاب، بل أن قاعدة الطهارة قاصرة عن الشمول لحالة ما كون الحالة السابقة هي النجاسة. هذا بالنسبة إلى الطهارة. إذن لا نسأل عن وسائل إثبات الطهارة، لأن الأصل في الأشياء هو الطهارة. نعم، إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة، فنحتاج هنا إلى مثبت خاص للطهارة هو نفس ما يثبت النجاسة. هذا كله بالنسبة إلى الطهارة. أما بالنسبة إلى النجاسة، فلا تثبت إلا بمثبت خاص. ووقع الكلام بين الأعلام فيما تثبت به نجاسة الأشياء، وتوجد هنا ثلاثة أقوال. القول الأول، وهو المشهور، أن النجاسة تثبت بأحد أمور أربعة، هي: العلم الوجداني كرؤية النجاسة بالعين والبينة وخبر العدل الواحد وإخبار ذي اليد، أو على الأقل إن المشهور هو أن النجاسة تثبت بأحد أمور ثلاثة هي ما ذكرناه، عدا خبر العدل الواحد، لأنه سيأتي في حجية خبر العدل الواحد في الموضوعات كلام. فعلى الأقل الشهرة منعقدة على أن النجاسة تثبت بالعلم والبينة وإخبار باليد. والمراد بذي اليد هو من وضع يده على شيء وكان تحت تصرفه بملك أو إجارة أو إعارة أو ما شابه ذلك. والمراد من البينة، البينة لغة هي الحجة الواضحة، واصطلاحا تطلق على شاهدين عادلين. هذا الرأي الأول. الآن لا، لم ندخل في التفاصيل، نريد فقط أن نشير إلى الآراء الثلاثة فيما هو مثبت للنجاسة. بعد ذلك نأتي نفصل في هذه الوسائل لإثبات النجاسة. هذا الرأي الأول، رأي المشهور هذا. الرأي الثاني أنه يكتفى لإثبات النجاسة بمطلق الظن، حتى ذلك الظن الحاصل للوسواس، مطلق الظن، مجرد الظن بنجاسة شيء هذا مثبت لنجاسته، وهو مختار أبو الصلاح الحلبي، تقي ابن نجم الحلبي، أو تقي الدين ابن نجم الدين الحلبي، وهو من تلامذة السيد المرتضى ومتوفى 447 هجرية، من المتقدمين. هذا فقيه من فقهاء، من الفقهاء المتقدمين. هذا رأي، هذا رأي الثاني، وسنعرض له إن شاء الله أيضا. الرأي الثالث أن النجاسة لا تثبت إلا بالعلم، يعني لا تثبت بالظن، بل ولا تثبت ببينة ولا إخبار ذي العادل ولا خبر العدل الواحد. وهذا الرأي مختار ابن البراج، وهو أيضا من المتقدمين، عبد العزيز ابن نحرير ابن البراج، قيل أنه من غلمان السيد المرتضى ومتوفى 481 هجرية، وكان قاضيا بطرابلس، ولذلك يشتهر بالقاضي ابن البراج. هذا من المتقدمين، واختار هذا الرأي من المتأخرين مع فارق، اختار هذا الرأي الشيخ النراقي، وهو الشيخ أحمد صاحب المستند المتوفى 1245 هجرية، وهو ابن الشيخ محمد مهدي صاحب جامع السعادات المتوفى 1209 هجرية. لكن الشيخ النراقي أضاف إلى العلم، يعني إثبات النجاسة ليس منحصرا بالعلم عنده، بل أضاف إخبار ذي اليد. يعني الشيخ النراقي تثبت النجاسة عنده بوسيلتين، بالعلم وإخبار ذي اليد. يعني شنو؟ يعني لا تثبت النجاسة عنده بالبينة ولا بخبر الواحد، فضلا عن ثبوتها بمطلق الظن. بينما ابن البراج النجاسة تثبت عنده بالعلم فقط، حتى أنها لا تثبت بإخبار من اليد. هذا في النجاسة. أما الطهارة فيما لو كانت محتاجة إلى مثبت خاص، متى تحتاج الطهارة إلى مثبت خاص؟ فيما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة، فكذلك تثبت بهذه الوسائل. والخلاف فيها نفس هذا الخلاف في مثبتات النجاسة، وسوف أتكلم إن شاء الله في وسائل الإثبات هذه تباعا. وأولا نتكلم عن وسائل إثبات النجاسة على رأي المشهور، ثم على الرأيين الآخرين. وأول الوسائل لإثبات النجاسة وكذلك الطهارة فيما لو كانت تحتاج إلى مثبت خاص، أول الوسائل هو العلم. والعلم يقول الشيخ المصنف إن ثبوت النجاسة بالعلم مما لا إشكال فيه لوجهين، لا خلاف ولا إشكال على جميع الآراء. من يرى أن النجاسة تثبت عنده حتى بمطلق الظن من باب أولى أنها تثبت بالعلم، من يرى أن النجاسة تثبت بالبينة وبخبر العدل الواحد وبإخبار ذي اليد من باب أولى أنها تثبت بالعلم، فلا إشكال، ليس رأي المشهور فقط، لا إشكال في ثبوت النجاسة بالعلم، وذلك لوجهين. وجه الأول إن الحجية والطريقية من اللوازم الذاتية لكل علم طريقي. لماذا؟ لأنه إلى العلم تنتهي حجية كل حجة. الآن أنت عندما تستدل بالظن بالبينة ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى إثبات حجية هذين الأمرين، يعني العلم بحجيتهما، وإلا لما كان حجة. تتذكرون أنتم خبر الثقة حجيته مجعولة، تذكرون لما تذكرون؟ وقلنا إن الدليل على الحجية لا يصح أن يكون مفيدا للظن فقط، بل لا بد أن يكون مفيدا لمن؟ للعلم. فحجية كل حجة تنتهي إلى العلم، وحينئذ فحجية وطريقية العلم مما لا إشكال فيها لأنها من اللوازم الذاتية لكل علم طريقي. ولولا حجية العلم الذاتية لاستحال إثبات أي حقيقة. هذا ما ذكره الشيخ المصنف، لكن هذه العبارة تحتاج إلى وقفة. احنا متفقين على أنه شنو لابد أن يحصل لدينا تصديق بهذه المباحث. هذه العبارة تحتاج إلى تحليل، رغم احنا نتكلم فقه مو أصول، لكن خلاف الأمانة أنا أترك هذه العبارة بدون تحليل. فأقول لمزيد من التوضيح، أسأل ما معنى الطريقية؟ ماذا قال الشيخ المصنف؟ إن الحجية والطريقية من اللوازم الذاتية. ما المقصود بالطريقية؟ وما معنى الحجية هنا التي عطف عليها الشيخ المصنف الطريقية؟ هل هي الحجية المنطقية أم هي الحجية الأصولية؟ وعلى كل حال، هل الطريقية وكذا الحجية عين ذات القاطع أم هي لازم ذاتي له؟ شيخ المصنف شنو عبر؟ من اللوت واضح بس تقرأ العبارة. شيخ المصنف أن الحجية والطريقية من اللوازم الذاتية. هل الحجية وكذا الطريقية من اللوازم الذاتية أم هي عين ذات القبر؟ وتوضيح ذلك، المراد من طريقية القاطع هي كاشفيته عن متعلقه. ولذلك تذكرون ما الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي؟ تذكرون لو ما تذكرون بالحلقة الثانية شنو الفرق؟ إن القطع الطريقي لا يوجد وإنما يكشف عن متعلقه، بينما القطع الموضوعي مولد. بعد القطع الطريقي منجز، والقطع الموضوع شنو؟ ليس منجزا وإنما يولد يوجد. يعني إذا قلت إذا جزمت بالحكم الشرعي أو إذا ثبت لديك الحكم الشرعي بعلم جاز لك إسناده إلى المولى، هنا العلم بالحكم الشرعي شنو؟ صار موضوعا لجواز الإسناد. هنا المقصود بالطريقية، طريقية العلم، هي كاشفيته عن متعلقه، والكاشفية هي عين ذات القطع. لماذا؟ لأن القطع ما هو؟ هو الانكشاف التام والإراءة التامة. فمعنى طريقية القاطع كاشفية القاطع وكون القاطع طريقا إلى ماذا؟ إلى الواقع، طريقا وكاشفا عن متعلقه. هذا معنى الطريقية. جيد، إذا كانت الطريقية بهذا المعنى، سؤال، فهل الطريقية لازم ذاتي للقاطع أم هي عين ذات القاطع؟ خلاص، هذه كتبوا ملاحظة. الطريقية، طريقية القاطع تعني كاشفيته عن متعلقه، والقطع هو الانكشاف التام، فالكاشفية عين ذات القطع وليست لازما ذاتيا له. أما حجية القطع فتارة يراد منها الحجية المنطقية، وأخرى يراد منها الحجية الأصولية أي المنجزية والمعذرية. ونقصد بالحجية المنطقية الوسطية في الإثبات أي الطريقية والكاشفية. فإذا كان المراد من حجية القطع هي الحجية المنطقية يعني الكاشفية. فالحجية الثابتة له ذاتية بلا إشكال، لكنها عين ذات القطع وليست لازما ذاتية للقطع، لأنه قلنا إذا كانت الحجية المنطقية هي الواسطة، إذا كانت الحجية هي الحجية المنطقية، والحجية المنطقية هي شنو؟ هي الواسطة في الإثبات أي الكاشفية، والقطع هو عين الانكشاف التام. فالحجية المنطقية بهذا المعنى كما هو الرأي المعروف عين ذات القطع وليست لازما ذاتيا له، واضح؟ وحينما نعبر بالحجية الذاتية ماذا نقصد بالحجية الذاتية؟ حينما نقول أن القطع حجيته حجية ذاتية ماذا نقصد بذلك؟ نقصد بذلك أن الحجية الثابتة للدليل إنما تثبت للدليل دون جعل شرعي، بمعنى إن ذات الدليل بنفسه يقتضي ثبوت الحجية له، وذلك في مقابل الدليل الذي تكون دليليته وكاشفيته محتاجة إلى جعل شرعي. باعتبار أول درس ضجتوا له نمشي، لأن العبارة بها وقفة شوي كمل. ها، وهنا أحتاج أيضا إلى مزيد من التدقيق، فيه فائدة لكم حتى في غير هذا الدرس. هنا هذه الحجية الذاتية عندما نعبر بالذاتية ونقصد الحجية المنطقية، لم نزل في الحجية المنطقية، الذاتي هنا ذاتي في باب البرهان أم ذاتي في باب الكليات؟ شوارد وياك. الذات في باب البرهان ماذا يراد منه؟ يراد منه المحمول الخارج عن ذات الموضوع اللازم له، ويكون هذا اللزوم ناشئا عن مقام الذات للموضوع، فليس هنا أمر خارج عن الذات هو الذي اقتضى ثبوت المحمول للموضوع. مثال ذلك الزوجية، الزوجية بالنسبة للأربعة فإنها من الذات في باب البرهان. لماذا؟ لأنها تحمل على الأربعة رغم أنها خارجة عن ذات الأربعة، فهي ليست جنسا ولا فصلا للأربعة، إلا أنها لازمة لذات الأربعة، وهذا اللزوم مما تقتضيه ذات الأربعة نفسها، فهذا ذاتي من الذات في باب البرهان. ذات الشيء تقتضي أن يثبت له المحمول، سيأتي مزيد منه. فالذاتية التي تكلمنا عنها عن الحجية التي تثبت للحجية، أي حجية؟ منطقية على الرأي المعروف. دير بالكم أكو رأي آخر ما ندخل فيه. إذا قلنا بأن القطع هو عين الانكشاف، هذه الحجية المنطقية حجية ويا يريد ذاتية، الذاتي هنا ذاتي في باب البرهان أو ذاتي في باب الكليات؟ ذاتي في باب البرهان، لأن الذات في باب البرهان هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع اللازم له. أما الذات في باب الكليات فالمقصود منه الجزء المقوم للماهية كالناطقية بالنسبة للإنسان باعتبارها شنو؟ فصلا له، وكالحيوانية بالنسبة للإنسان باعتبارها شنو؟ جنس للإنسان. وقد يطلق الذاتي على مطلق المقوم للذات بقطع النظر عن كونه تمام المقوم أو جزء المقوم، وبهذا يكون كل محمول يمثل جزء المقوم أو تمام المقوم للذات فإن هذا المحمول يعبر عنه بالذات في باب الكليات. وياي أنتم؟ وعليه فالحجية إذا كان المراد منها الحجية المنطقية، الحجية المنطقية على الرأي المعروف من أن القطع هو عين الانكشاف، فالحجية ذات القاطع أم لازم ذاتي للقطع؟ ذات القطع. ويا أنتم طبعا على رأي آخر شنو؟ لازم ذاتي. إذا أنكرنا أن القطع عين الانكشاف لا داعي للدخول فيه. ويا أنتم أريد تتابعوني يعني. جيد. والذاتية للحجية هذه ذاتية من ذاتيات من ذاتي باب البرهان أم من ذاتي باب الكليات؟ من ذاتي باب البرهان. هذا كله إذا كان المراد من الحجية الحجية المنطقية. أما لو كان المراد من حجية القطع الحجية الأصولية أي المنجزية والمعذرية، فنسأل هل الحجية ذاتية للقاطع أو لا؟ هنا توجد أربعة اتجاهات، أهمها اتجاهان. الاتجاه الأول للمشهور، يعني الاتجاه من الاتجاهين المهمين، وإلا فالاتجاهات أربعة. المشهور مرة يقول، يقول إن الحجية الثابتة للقطع من اللوازم الذاتية له، وذلك بمقتضى ما يدركه العقل من التلازم بين القطع وبين المنجزية والمعذرية. ودور العقل هنا ليس حاكما كما في اتجاه آخر لم أورده، وإنما دوره إدراك التلازم الذي هو ثابت بين القطع والحجية بمعنى المنجزية والمعذرية. فالعقل بناء على هذا الاتجاه يدرك أن العمل بمؤدى القطع حسن، وأن المؤاخذة على ترك العمل بمقتضى القطع حسن، كما أنه يدرك قبح التخلف عما يقتضيه القطع وقبح المؤاخذة على العمل بمؤدى القطع. وهذا الاتجاه كما قلت هو مذهب مشهور الأصوليين. فالحجية الأصولية بناء على هذا الاتجاه لازم ذاتي للقطع، والمراد من اللازم الذاتي كما بيّنت المحمول الخارج عن الذات اللازم لها كالزوجية بالنسبة للأربعة. فهنا سؤال ذاتي في باب البرهان أم ذاتي في باب الكليات؟ الزوجية بالنسبة للأربعة جزء مقوم للأربعة أم ليست جزءا مقوما للأربعة؟ ليست جزءا مقوما للأربعة، فذاتي في باب البرهان. وهكذا الكلام أنا بالنسبة للزوجية، وهكذا الكلام في القطع. فالحجية نابعة من مقام ذاته، وإن كانت مباينة لذات القطع فهي محمول خارج عن ذات القطع لازمة له، ودور العقل إدراك هذه الملازمة. هذا الاتجاه الأول من الاتجاهين المهمين. الاتجاه الثاني من الاتجاهين المهمين للسيد الصدر رحمة الله عليه، وهو يعدل في الاتجاه الأول فيقول إن الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية ليست لازما للقطع بما هو قطع. فالعقل حينما يدرك حسن العمل بمؤدى القطع وحسن المؤاخذة على ترك العمل بمؤدى القطع ويدرك قبح المؤاخذة على العمل بمؤدى القطع وإن اتفقت مخالفة القطع للواقع، هذا الإدراك العقلي. نسأل، هل هو إدراك للملازمة بين القطع بما هو قطع وبين الحجية؟ هذا الإدراك العقلي الذي يقول للمولى أن يعاقب المكلف لو قطع بتكليف وتركه، وللعبد أن يعتذر أنه إنما فعل بسبب القطع بالتكليف أو ترك بسبب القطع بعدم التكليف وإن كان ذلك مخالفا للواقع. هذا الإدراك العقلي. سؤال، هو إدراك للملازمة بين القطع بما هو قطع وبين الحجية أم لا؟ يقول السيد لا، هذا الإدراك العقلي ليس إدراكا للملازمة للقطع بما هو وبين الحجية، بل هو إدراك للملازمة بين القطع بأمر المولى وبين الحجية، وليس إدراكا للملازمة بين القطع بما هو قطع وبين الحجية. فلا شك إن القطع بأوامر غير المولى ليس منجزا ولا معذرا، ولا يدرك العقل أنه يجب على المكلف، على الإنسان إذا قطع بأوامر غير المولى عليه أن يمتثل. فإذا الإدراك العقلي ليس إدراكا للملازمة بين القطع بما هو وبين الحجية، بل هو إدراك للملازمة بين القطع بأمر المولى وهو من تجب طاعته وبين الحجية. وحينئذ فالحجية الأصولية التي هي بمعنى المنجزية والمعذرية ليست لازما ذاتيا للقطع بما هو، بل هي لازم ذاتي للقطع بأوامر من له حق الطاعة. إذا عرفنا هذا حينئذ نقول الحجية الأصولية بمعنى المنجزية والمعذرية على كلا الاتجاهين. سؤال، من ذاتيات القاطع أم هي لازم ذاتي للقاطع؟ جاوبوني، لازم ذاتي للقاطع. جيد، لازم ذاتي للقاطع، ذاتي في باب البرهان أم ذاتي في باب الكليات؟ ذاتي في باب البرهان. إذن فالحجية المنطقية على المبنى المعروف من أنها تعني الكاشفية وأن الانكشاف هو عين القاطع، فهي شنو الحجية؟ جابوني، ليست لازما ذاتيا للقطع، بل هي ذات القطع. والحجية الأصولية التي هي بمعنى المنجزية والمعذرية على ضوء الاتجاهين الثالث والرابع اللذين أوردناهما، فالحجية لازم ذاتي للقطع وليست عين القطع. أما الطريقية فالطريقية ما هو معناها؟ جاوبون، هي الانكشاف، كاشفية القطع عن متعلقه، فهي شنو؟ فهي ذات القطع، عين القطع، وليست لازما ذاتيا له. جيد، عبارة الشيخ المصنف ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في أنه يتحدث عن حجية منطقية أم حجية أصولية؟
حجية أصولية.
حجية منطقية. راجع العبارة، شوف العبارة شو. إن الحجية والطريقية، أولا عطف عليها الطريقية، فخلينا نشوف هذا عطف بيان لو لا. يوجد الحجية شيء والطريقية شيء. طيب لكل علم طريق، فإلى العلم تنتهي حجية كل حجة، تنتهي حجية كل حجة. ما المقصود بالحجية هنا التي تنتهي لها كل حجة؟ حجية بمعنى شنو؟ الواسطة في الإثبات، بمعنى الحجية المنطقية. ولولا حجية العلم الذاتية لاستحال إثبات أي حقيقة. وين نتكلم الآن؟ نتكلم عن الحجة في المنطق. جيد. فإذا كان يتكلم عن الحجة في المنطق على ما هو الرأي المعروف، فهي عين ذات القطع وليست لازما ذاتيا للقطع. على الرأي الآخر ممكن أن تكون لازما ذاتيا للقطع. وإذا كان يتكلم عن الحجية الأصولية، فالحجية الأصولية شنو؟ لازم ذاتي للقطع. وعلى كل حال عطف الطريقية على الحجية، إذا كان المراد الحجية المنطقية، فالمفروض أن التعبير بأنها من اللوازم الذاتية فيه مسامح. إذا قلنا بأن المراد الحجية الأصولية أو الحجية على الرأي الآخر، الحجية المنطقية على الرأي الآخر، فالقول بأن الطريقية لازم ذاتي فيه مسامح، باعتبار أنه عين ذاتي القاف. طبعا أنا ما أوردت هذا الشرح حتى أشكل على العبارة، لا ما يستحق الإشكال هذا، بس حتى أوضح فعلا أنه صورة ملتبسة بين الحجية المنطقية والحجية الأصولية، وأيضا ملتبسة بين الذاتي في باب البرهان والذاتي في باب الإيساغوجي، باب الكليات. واضح؟ هذا الوجه الأول. الوجه الأول ما هو؟ جاوبوني. الوجه الأول لكون ثبوت النجاسة بالعلم مما لا إشكال فيه، الوجه الأول إن الحجية والطريقية من ذاتيات القطع أو من اللوازم الذاتية للقطع، وتنتهي إليه كل حجة، وهذا ما لا إشكال فيه. الوجه الثاني بشكل سريع ما بيشي، إن العلم بالنجاسة أخذ غاية في قاعدة الطهارة. ماذا قالت الرواية التي هي مدرك قاعدة الطهارة، موثقة عمار؟ ماذا قالت؟ كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، تذكرون احنا بحثنا، أو أنه قذرة، تذكرون ولا ما تذكرون؟ فإذا العلم غاية لمن؟ للطهارة. العلم بالنجاسة غاية للطهارة، يعني قاعدة الطهارة إنما يعمل بها ما لم يحصل علم، جاوبوني، بالنجاسة. فإذا بهذا الوجه يثبت أن النجاسة تثبت بالعلم. طبعا أكو بحث هناك في قاعدة الطهارة إنه هذا العلم الذي أخذ غاية في قاعدة الطهارة علم طريقي أو علم موضوعي، وإذا كان علما موضوعيا، من العلم الموضوعي الصفتي أو العلم الموضوعي الطريقي؟ طبعا الثمرة وين؟ الثمرة إذا قلنا علم طريقي، خب الأمارات تقوم مقام القطع الطريقي، فبعد مو الغاية فقط العلم، كل ما هو حجة في إثبات النجاسة. إذا قلنا علم موضوعي، فهناك تدرون أكو خلاف، العلم الموضوعي شنو؟ جاوبوني، الصفتي. لا تقوم الأمارات مقامه، والطريقي الموضوع الطريقي الكثير يرى أنها تقوم مقامه. هناك بحثنا في قاعدة الطهارة. إذن الوجه الثاني هو أن العلم قد أخذ غاية في قاعدة الطهارة، وبتحقق العلم بالنجاسة لا يمكن تطبيق قاعدة الطهارة فتثبت النجاسة. بعد ذلك يدخل الشيخ المصنف في بحث أنه هل يلحق بالعلم الاطمئنان؟ هنا أحتاج أتوقف عند هذه شوية، يخالف المحقق العراقي هذا، أتوقف لذلك وأجل هذا للدرس القادم إن شاء الله، فقط نطبق العبارة إذا سمحوا لنا بشكل سريع ما بيها شيء. قال طبق العبارة لو تعبانين. ثبوت الطهارة للأشياء لا يحتاج إلى دليل بعد اقتضاء قاعدة الطهارة لذلك. يعني قلنا الطهارة هي الأصل في الأشياء، نعم مع كون الحالة السابقة هي النجاسة يحتاج إثباتها، يحتاج إثبات من الطهارة إلى دليل خاص. ليش؟ هذا وايد بيحكي ترى هذا هاي الثلاث أسطر، بس عجلناه لبحث الماء المشكوك، إما لتقدم الاستصحاب على قاعدة الطهارة أو لقصور دليل القاعدة عن الشمول للفرض المذكور. يا فرض، فرض ما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة، هذا بالنسبة إلى الطهارة، وأما النجاسة فلا تثبت إلا بمثبت خاص، وفي مثبتها أقوال ثلاثة، أحدها هذا الرأي المشهور أنه شنو، أنه المثبت للنجاسة، الضمير هذا شنو المثبت للنجاسة، أحد أمور أربعة: العلم والبينة وخبر العدل الواحد وإخبار ذي اليد. ويمكن نسبة هذا القول إلى المشهور ولا أقل فيما عدا الثالث. يا هو الثالث خبر العدل الواحد، سيأتي تشكيك في حجيته في الموضوعات، والنجاسة شنو من الموضوعات. ويمكن نسبة هذا القول المشهور ولا أقل فيما عدا الثالث. الثاني، الرأي الثاني، الاكتفاء بمطلق الظن وهو مختار الحلبي أبو الصلاح. الثالث أنه منحصر بالعلم وهو مختار ابن البراج من المتقدمين، والشيخ النراقي من المتأخرين، لكن الشيخ النراقي أضاف إلى العلم إخبار ذي اليد. ثم أن النجاسة كما تثبت على رأي المشهور بالوسائل الأربع المتقدمة، كذلك الطهارة تثبت بذلك في حال حاجتها إلى إثبات. متى تحتاج الطهارة إلى إثبات؟ فيما لو كانت الحالة السابقة هي النجاسة. والكلام عن وسائل الإثبات على الترتيب المتقدم، يعني نبدأ برأي المشهور، فخلوا على الرأي المشهور وخلوا رقم واحد العلم، الوسيلة الأولى العلم. أما ثبوت النجاسة بالعلم فلا إشكال فيه لوجهين، أحدهما أن الحجية والطريقية من اللوازم الذاتية لكل علم، طريقي كيف لا، وإليه يا هو ضمير العلم الطريقي، تنتهي حجية كل حجة، ولولا حجيته الذاتية لاستحال إثبات أي حقيقة. ثانيهما أن العلم بالنجاسة أخذ غاية في قاعدة الطهارة. ماذا قالت قاعدة الطهارة؟ حتى تعلم أنه قذر أو أنه قذر، فبتحققه تحقق من العلم لا يمكن تطبيقها، تطبيق من قاعدة الطهارة. ثم أنه قد يلحق، هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وسلم.